بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواب الكريم. في مستهل الدرس
الثالث عشر
من دروس شرح المقدمة الجزرية نرحب بالإخوة الكرام، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلقكم وقع. ثم قال الناظم رحمه الله: واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. الحرص على السكون في أي كلمة، طبعا السكون هو إفراغ الكلمة من الحرف من الحركة، إفراغ الحرف من الحركة. الحركات تكون دائما على هيئات معينة في الفم، فمثلا الفتح يأتي بانفتاح وتباعد بين الفكين، والكسر يأتي بانخفاض الفك الأسفل، والضم يأتي بانضمام الشفتين. أما السكون فلا يحتاج إلى هذا كله، عندما يجرد عن هذا كله أنت تقول حين تقول أب أو أت أو أث أو أق، هذا تقرأ الحرف من مخرجه غير يعني مهيئ بهيئات معينة في الفم كانفتاح أو انخفاض أو انضمام أو نحو ذلك. الكلام على السكون يعني لأسباب، منها ألا يخرج بالحرف الساكن إلى ما يشبه الحركة أو الحركة، الأول ألا يخرج به إلى الحركة، يعني يقرأ الساكن مضموما أو مفتوحا أو مكسورا. والسبب الثاني أن البعض قد يخرج به إلى ما يشبه الحركة، يعني مثلا كأن يقلقل حرفا من غير حروف القلقلة، يعني مثلا الحمد لله مثلا يقول الحمد لله، فهذا إذا خرج به إلى ذلك فقد أخطأ. قال: واحرص على السكون في جعلنا، وهذا مثال وليس حصرا، لأن السكون كثير في الكلام. أما يقول أنعمت يحذر من أن يعني تنتقل بهذا السكون إلى شيء من التحريك أو ما يشبه التحريك، أنعمت ونحو ذلك، أو أنعمت، يعني كما تسمع أحيانا قراءة خاصة بعض الأعاجم يأتي في قراءة أشياء قد تكون بالنسبة لنا غريبة بعض الشيء. فيحرص على أن يؤتى بالحرف الساكن من مخرجه غير مشكل بأي حركة من الحركات، ولا بشبه الحركة، ولا بشبه الحركة كالقلقلة ونحوها. وذكر بعض الأمثلة: واحرص على السكون في جعلنا، وجعلنا أو خاصة اللام الساكنة إذا جاء بعدها نون، فهذا من الأخطاء الكثيرة التي تجد فيها المبتدئين من القراء يقعون فيها، فيأتي إلى ما يشبه الإدغام، لأن اللام والنون والراء على أحد الأقوال من مخرج واحد، فهي متجانسة على قول الفراء ومن تابعه، أو على قول الجمهور إنها متقاربة، والتقارب والتجانس كلاهما مدعاة للإيه؟ للإدغام. فيقول مثلا: لقد أرسلنا نوحا، أرسلنا، فهو لم يحرص على سكون اللام وإظهارها فأدغمت في إيش؟ في النور. قل أرسلنا وأنزلنا، لا، بين اللام أظهرها وأظهر سكونها، وأنزلنا، زل أنزلنا، جعلنا ضللنا أرسلنا، أحرص على أن تظهر اللام بوضوح. وهذه يمكن أهم الأمثلة التي ذكرها، اللي هي جعلنا اللي هي اللام التي بعدها نون، لأن المبتدئين من القراء كثيرا ما يدغمونها في النون التي بعدها. وقلنا الذي ذكره أمثلة يأتي لأي حرف ساكن، ولا يقصد يعني أن اللام تدغم، لا يقصد أن يظهر سكونها. أنعمت، تقول مثلا أنعمت، ما تقول أنعمت، 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 سكن النون. وهذا الذي يسمى القرع. قلنا الحروف إما أن تخرج بتصادم بين عضوي النطق، تقول أب أو تقول باء. أب هذا الذي يسمى القرع، الذي يصبح بالتصادم بين العضوين، أو تقول أف أت، هذا يسمى إيه؟ القرع. والقلع باللام هذا الذي يصير بالتبعد، هذا في الحرف المحرك، بدل ما تقول أف تقول فا في فو با بي بو، هذا يكون بتباعد، تقول با بو بي، هذه العضوين اللي هما الشفتين تتباعدان. إذن يحرص على السكون أن يظهر، ويفرع على ذلك أحيانا أشياء تلتبس عند بعض المبتدئين أيضا في القراءة. فمثلا من يقرأ قوله تعالى ختام سورة إبراهيم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أحيانا تشتبه اللام التي هي الأمر باللام التي هي للتعليل، باللام التي هي للتوكيد، باللام التي هي العاقبة، باللام التي هي الجحود. فاللامات المكسورة والساكنة يحصل فيها كثير من الخلط إذا أتت. طبعا هذه يعني أقول مفرعة على الكلام اللي ذكره، ليست من صميم المنظومة. فمثلا في البعض يقول هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا، هذا طبعا خطأ، لأن هذه اللامات مكسورة وهي لام التعليم. العكس مثلا في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، هذه اللامات كلها سواكن. فانتبه إذا كان الفعل قد دخل عليه، فعل مع الأفعال خاصة، إذا كان قد دخل على الفعل لام، سواء كانت لام أمر أو لام سببية أو لام تعليل أو لام جحود أو لام عاقبة أو نحوها من اللامات، وفي لام التوكيد أيضا، انتبه ما حركتها، هل هي فتحة؟ طبعا التوكيد تكون مفتوحة دائما، لأم لأن لأفعلا على يعني على وزن الأفعال. أما اللام التي الأمر والسببية وغيرها فالتعليل فقد تكون مكسورة وقد تكون ساكنة، فانتبه هل هي ساكنة في القراءة أم هي متحركة. قال الناظم محركة بالكسر، طبعا اللي تلتبس غالبا محركة بالكسر مع الساكنة. قال واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والموضوب مع ضللنا، اللام الثانية من ضللنا ساكنة فقد تلتبس عند البعض فلا يبين اللام فتدغم في النون كما في جعلنا وأخرته. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. فهو هنا ينبه إلى أن الحروف التي تأتي من مخرج واحد ولا يفرق بينها إلا الصفات، إذا لم تحرص على تبيين الصفات المميزة للحروف فقد يشتبه الحرف ينتقل إلى حرف آخر. وذكرنا ذلك في الكلام. احنا قسمنا الصفات الى صفات ايش؟ مميزة ومحسنة. والمميزة هي التي لها ضد، ولها ضد لان الحرف قد، وليس في كل الاحوال، قد ينتقل بالتفريط فيها الى حرف اخر. فالصاد باغفال يعني استعلائها واطباقها تتحول الى سين، تتحول الى سين لانها تشارك السين في بقيه الصفات. والذال مثلا تخرج من نفس مخرج الايه؟ الضاء، تخرج من نفس مخرج الضاء. فاذا لم يحرص على الاستعلاء على الاستعلاء والاطباق الذي في الضاء خرجت مثل الذال، خرجت ضعيفه مثل الذال. لذلك قال وخلص انفتاح محذورا عسى. محذور هنا انفتاح للذال، طبعا هو الانفتاح يغني يعني عن، طبعا هو ما ذكر الانفتاح واستفال لانه اي حرف مستفل منفتح. قال وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. تقول ان عذاب ربك كان محذورا، محذورا مخوفا، عذاب الله عز وجل مخوف، ذلك الذي يخوف الله به عباده. فعذاب الله محذور مخوف، ما تقول محظورا، ها تفخم الذال وتطلع محظورا يعني ممنوع، هذا طبعا يقلب المعنى رأسا على عقب ولا لا. وتقول عصى، لا تقول عسى، إذا كان فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون، فعسى فرعون الرسول، فلذلك الصفات المميزة التي درسناها في البداية التي لها ضد خاصة يحرص عليها لأنها تميز الحروف عن بعض. وبعض الحروف إذا فقدت صفة مميزة تنتقل إلى صوت آخر، يعني قد لا يكون له ضد في العربية وقد يساويه حرف آخر من لغة أخرى، لكن نحن لا نقرأ القرآن بلغة أخرى إنما نقرأه بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير ذي عوج. وهذا الذي ذكره ابن الجزري هو مثال فقط، مثال فقط. واعتنى كثير من أئمة التجويد بهذه الأمور، وذكر طرفا منها الإمام عبد الوهاب القرطبي في كتابه الموضح في التجويد، وسمى تلك شوائب الحروف، يعني أنه قد تدخل الحروف على بعضها، الحروف القوية خاصة قد يحصل بينها امتزاج مع الحروف الضعيفة. واعتنى بذلك في غير موضع من قصيدته الإمام علم الدين السخاوي في نونيته التي تبدأ بقوله رحمه الله يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مد مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان، أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. ثم قال للحرف ميزان، لأي حرف، لأي حرف كان ميزان، حرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. قال في قصيدته نبه على عدة أشياء من هذا القبيل تشبه خلص انفتاح محذورا عسى. قال رحمه الله القاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بيان. أما تقول رزقاكم، رزقاكم البعض يقول رزقاكم، ولا يعني يدخل الاثنين في بعض يجيبهم نص قاف ونص كاف الاثنين مع بعض، فهذا خطأ. قال والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بيان، إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا إن لم تحقق جهر ذاك اللي هو إيش؟ القاف وهمس ذا الكاف فهما لأجل القرب يختلطان فهذا قول ابن الجزر رحمه الله وخلص الفتاح محذورا عسى ونحوه وما ذكره السخاوي هو تنبيه إلى أن الحروف إذا تقاربت أو صار بينها تشابه كثير في الصفات أو في من مخرج واحد ينبغي أن يعتنى بإعطائها صفاتها أو إن كانت متحدة في الصفات ومختلفة في المخرج أن يبين مخرجها لئلا تختلط الحروف ببعضها. ذكر بعد ذلك رحمه الله قال وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. نبه رحمه الله إلى أن يعتنى بمراعاة الشدة في حروفها وليس ذلك خاصا بهذين الحرفين اللذين ذكرهما قال وراعي شدة بكاف وبتاء وإنما هذا ينبغي أن يكون في جميع حروف الشدة التي هي حروف ماذا؟ أجد قطن بكى. في حد جمعها جمعا آخر من الأئمة غير أجد قطن بكى؟ يكون ابتسمت ولم تبكي ولا شيء. جمعت بأكثر من شكل من ضمن جمعها بعضهم قال أجدت كقط والبعض قال أجدك قطبت ونحو ذلك. يعني المهم أن هي بتجمع الإيه الحروف بس يعني تجمع الحروف. طيب قال وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة لأن ابن الجزري رحمه الله لاحظ في قراء عصره أنهم يهتمون بهمس هذين الحرفين دون الاهتمام بالحبسة الأولى لهما ونحن قلنا إن الكاف والتاء شديدتان في أولهما في أول الصوت بهما تجد فيها انحباس في الصوت هتقول أت انحبس الآن الصوت صح؟ قل أت انحبس الصوت فلكي نخرج من هذا الانحباس وهذا الضيق الشديد الذي يحصل في المخرج يأتي شيء من الهواء يأتي شيء من النفس اللي هو الهمس. قال وراعي شدة بكاف وبتاء يعني البعض يهتم بالهمس ويترك الشدة يعني مثلا يقول ولذكر الله أكبر لا يجب تحبس الحرف في موضعه قال شدة يعني يشتد في موضعه ويلزم موضعه وينحبس فيه الصوت ولذكر الله أكبر يعني قبل أن تهتم بموضوع الهمس تم أولا بأن ينحبس الصوت ولعله قصد أيضا أن يهتم بذلك أكثر إذا تكرر الحرف لأنه لما ضرب المثال قال إيش كشرككم وتتوفى فتنة قال الأول جاب الأول الاثنين اللي فيهم تكرار كشرككم كيكم كاف وكاف وتتوفى تآم ثم ذكر بعد ذلك تاء لحالها منفصلة عن شبيهتها أو مثيلتها فالشاهد أن الكاف والتاء وسائر حروف الشدة ينبغي أن يعتنى بأن ينحبس الصوت بها في مخرجها قبل أن تنتقل إلى الحرف الآخر أو قبل أن تنتقل لهمس الكاف أو التاء ونبهنا على الخطأ الذي يحصل في همس الإيه التاء الذي يأتي به بعض الناس وكأنه شدة كأنه صوت مجهور قوي يقول يعني مثلا كتب ما يحتاج كتب وخلاص مثلا والفتنة ما هي الفتنة فت صح أنه انحبس الصوت أولا أتى بالشدة لكن الفت يقول أنا ما جبت هذه اللي يجيبها بعض الناس اللي ما يعرفون التجويد مجوب. لا هذا لحن جلي، هذا ليس لحن خفية. يقول فتنة أشد من القتل، هذا لحن جلي، هذا جاء بحرف غير موجود أصلا، هذا خطأ. لكن المقصود يعني الهمس عبارة عن هواء فقط، هواء يعني يخرج منه مع القراءة الجهرية يخرج معه صوت خفيف جدا، فتأتي به بشيء بسيط يعني ممكن البعيد ما قد لا يدركه، البعيد قد لا يدركه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأبن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فلتقر. وهذا عنوان كبير جدا لموضوع من مواضيع اللغة الواسعة المتشعبة وقضية الإدغام. وسيبويه رحمه الله، سيبويه لما ذكر يعني في كتابه بوب بالإدغام ذكر مخارج الحروف وصفاتها في باب الإدغام، لأن بتمايز المخارج وتعرف على المخارج والحروف يعرف ما يدغم وما لا يدغم، لأنه ستأتي بعض القواعد العامة للإدغام في لغة العرب. أولا نعرف الإدغام ما هو. الإدغام: دغم الغيث الأرض وأدغمها أي غشيها، غشيها الغيث. وقالوا هو إدخال الشيء في الشيء، كده على الإدغام. ومنه أدغم اللجام في فم الفرس، أنت حين تدخل اللجام إلى فم الفرس تقربه كده ولا تدخله كده؟ تدخل اللجام كده، فإدخال الشيء في الشيء. ولذلك أنت حين تدغم حرفا في حرف آخر تدخل الحرفين في بعضهما. هذا طبعا احنا الاول اتكلمنا على المفهوم اللغوي، عرفه الشيخ غانم الحمد في شرح الجزرية قال: واصطلاحا ان تصل حرفا ساكنا بحرف متحرك مثله او مقاربه وتصيرهما حرفا واحدا مشددا. أن تصل حرفا ساكنا بحرف متحرك مثله أو مقاربه وتصيرهما حرفا واحدا مشددا. هذا طبعا ينطبق انطباقا كاملا على الإدغام الكامل، وينطبق بشكل ما على الإدغام الناقص كما سيأتي. وعرفه ابن الجزري رحمه الله في النشر قال: والنطق بالحرفين حرفا، النطق بالحرفين حرفا حرفا واحدا، يعني يصير الحرفان حرفا واحدا كالثاني مشددا. وهذا أيضا ينطبق أكثر على الإدغام الكامل، النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا، وقريب من الذي ذكره الشيخ غانم. فالإدغام كما ذكرنا أن تنطق بال حرفين حرفا كثيرا. طيب انت اذا اردت ان تدغم في هناك دواعي للادغام. قبل ان ناتي لمسوغات الادغام واسباب الادغام فنذكر بعض اصول الادغام في لغه العرب، منها ان يسكن الاول ويتحرك الثاني. فاذا سكن الحرف الاول وتحرك الثاني طبعا وكان الثاني مثل الأول أو مجانسه أو مقاربه، أما التباعد ليس فيه إدغام. سيأتي تعريف المتجانس المتقارب:
أن يسكن الأول ثم يأتي
بعده مجانسه أو مقاربه أو مماثله. طبعا لو رتبنا مماثله ومجانسه ومقاربه يكون أول. إذن الأصل الأول أن يسكن الأول. طيب إن تحرك الأول، إن تحرك الأول هذا قليل عند القراء، يعني قد يدغم المتحرك في المتحرك، بس هذه العملية تأخذ مرحلتين. لابد أن يسكن الأول متحرك أولا، ها، ثم بعد ذلك إيش تدغمه، يعني مثلا يعلم ما في أنفسكم، لابد أن تسكن الميم الأولى حتى تدغم، وبعدين تدغمها في الميم التي بعدها، يعلم ما إنه هو، إنه هو ونحو ذلك، يأتي يوم، يأتي يوم. ولكن هذا ليس موجودا عند القراء السبعة إلا عند أبي عمرو البصري من رواية السوسي من الشاطبية، ومن الروايتين من طيبة النشر. إذن الأصل أن يكون الحرف الأول ساكنا، والثاني مثله أو مجانسه أو مقاربه ومتحرك. فإن كان الأول متحركا لا يدغم إلا كما ذكرنا في رواية أبي عمرو، وهي رواية متواترة. ثانيا يكثر الإدغام في حروف الفم واللسان ويقل في حروف الحلق والشفتين. يكثر الإدغام في حروف الفم واللسان، اللي داخل حروف اللسان كلها، ها، والفم من الداخل. طيب ويقل في حروف الشفتين والحلق، ويقل في حروف الشفتين وفي حروف الايه الحلق. كذلك من القواعد ايضا انه يدغم الاضعف في الاقوى دون العكس، يدغم الاضعف في الاقوى دون العكس، فان انعكس الامر كان ادغاما ايش ناقصا. رابعا التقارب، التجانس التماثل والتجانس والتقارب مدعاة للإدغام، والتباعد من موانعه، تباعد الحرفين. يعني مثلا عندي الباء هنا أب، وعندي العين أع، وش يعني بينهم مسافة طويلة، لا يمكن أن تدغم الباء في العين أبدا حتى عقلا ما تدغم، وإنما يكون الإدغام حين يتقارب الحرفان أو يتجانسان. يعني مثلا التاء في الدال أو الدال في التاء، هذه متجانسة. طيب نأتي لتعريفها على قبل ما نأتي الإدغامات وأمثلتها وأمثلتها، نأتي لتعريف التقارب والتجانس. من الأشياء التي لم يذكرها ابن الجزري في قصيدته في منظومته أرجوزته المقدمة بعض الأشياء، مثلا لم يذكر مثلا مراتب التفخيم، لم يذكر مراتب التلاوة يعني الحدر والتدوير والتحقيق والترتيب، ولم يذكر من ضمن المتجانس والمتقارب والمتماثل تعريفه. طبعا المتماثل ذكر تعريفه وتعريفاتها الجنزوري في تحفة الأطفال، قال إن في الصفات والمخارج تفق حرفان فالمثلان فيهما أحق. الحرفان اتفقا في المخرج وفي الصفات، خلاص هما نفسه، يعني لا يمكن أن يتفق حرفان في مخرج وصفة في المخرج والصفات ولا يكونان مثلين أبدا. فإذا كان الحرفان متحدين في المخرج ومتحدين في الصفات إذن فهو نفس الحرف، كالتاء مع التاء والثاء مع الثاء والراء مع وهكذا معروفة. وأما التجانس قال وإن يكون هذا يقول وإن يكون مخرجا تقاربا في قرب بينهما، وفي الصفات اختلفا يلقبا مقاربين. إن يكون مخرجا، ها، تقاربا، تقارب الحرفان في المخرج. مثل ماذا؟ مثلا حروف تاء والدال والطاء متقاربة مع ماذا؟ مع الصاد والزاي والسين، ومتقاربة مع الذال والظاء والإيه، ومتقاربة أيضا مع اللام والنون والراء. اللام والنون والراء مثلا على قول سيبويه تعتبر ايش؟ متقاربة، صح؟ انها مخارج مختلفة جنب بعض. اما على مخرج على قول الفراء فتأتي من مخرج واحد وتعتبر متجانسة. اذا ان في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان في هذا المتماثل، وان يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقبا مقاربين او متقاربين، او يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين. يعني ان كان اتحد الحرفان في المخرج واختلف في الصفات كالتاء مع الطاء مع الدال، كالصاد مع السين مع الزاي، كالثاء مع الضاء مع الذال، فهذه الحروف كلها تسمى ايش؟ حروف متجانسة، حروف متجانسة. فعرفك التباعد طبعا ألا يعني يكون يفصل بين الحرفين مسافة، وبعضهم وضع حدا قال أن يفصل بينهما مخرج آخر. فمثلا حروف وسط اللسان مع حروف الشفتين مثلا يفصل بينها حروف طرف اللسان، يفصل بينهما حروف طرف الايه؟ حروف طرف اللسان كلها يا اما متقاربه او متجانسه، صح؟ اذا كانت نفس المخرج مع بعض الثلاثه فهي متجانسه، وان كانت من اللي جنبه متقاربه. وكما قلنا الخلاف في اللام والراء والنون. فمثلا حروف مثلا الغين والخاء مع القاف تعتبر ايش؟ متقاربة. طيب القاف مع الهاء تباعدا، لان فصلهم مخرجان، فصلها مخرجان، فصلها الغين والخاء وفصلها العين والحاء. كذلك القاف والغين رغم انهما من الحل فبالنسبة للهمزة والهاء تعتبر حروف متباعدة، تعتبر حروفا متباعدة. فإذا فصل بين الحرفين بين المخرجين مخرج آخر فهذا يسمى متباعد، ولكن التباعد درجات. فقد يكون التباعد شديدا جدا كما بين الهمزة والباء مثلا، رغم أنهم أقارب في الأبجدية لكنهم في المخارج بينهما تباعد شديد من أبعد الحروف عن بعضها. طيب إذن التباعد لا يتأتى معه إدغام، لا يتأتى معه إدغام، وإنما الإدغام يكون في حال التقارب أو في حال التماثل أو التقارب أو التجانس، وهذا في حال سكون الحرف الأول من المتجانسين أو المتقاربين أو المتماثلين. وليس معنى ذلك أن كل حرفين متجانسين يدغمان في بعضهما، ولا أن كل حرفين متقاربين إذا سكن الأول منهما يدغمان، لها ضوابط معينة. ولا أن لكن لو سكن الحرف الأول من المتماثلين يدغم إلا في حالتين كما سيأتي. يعني لو أن الحرفين متماثلان، لو أن الحرفين متماثلان تاء وتاء فما ربحت تجارته، هنا التاء الأولى ساكنة والتاء الثانية متحركة، فلا بد من الإدغام، ما في إلا إدغام، ما يتأتى إلا الإدغام. اضرب بعصاك، الباء الأولى ساكنة والباء الثانية متحركة، إذن نضرب. إذا سكن، ولذلك قال الشاطبي رحمه الله: وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا، أول المثلين. لكنهم استدركوا على ذلك بمسائل ستأتي. أما بالنسبة للتجانس ففي مواضع محددة نص عليها في كتب التجويد، ونص عليها أيضا الشاطبي في الحروف التي أجمع القراء على إدغامها من المتجانس والمتقارب. إذن ذكرنا موانع الإدغام، موانع الإدغام هي عكس الإيش؟ موجبات الإدغام، الأشياء التي توجب الإدغام، اللي يمنع الإدغام عكسها. مثلا التباعد من موانع الإيه؟ الإدغام. أن يكون الحرف الأول من الساكن أقوى من الحرف الثاني، أن يكون الحرفان متحركين، إلا في كما ذكرنا في قراءة أبي عمرو البصري. طيب، قال: وأولي مثل وجنس إن سكن، يعني أي أن الحرف الأول من المثلين أو المتجانسين إن سكن أدغم، إن سكن الأول من المثلين أو من المتجانسين أدغم، كقل ربي وبلى. قل ربي هذا إدغام إيش؟ ها؟ متجانسين ولا متقاربين؟ على قول الفراء ها؟ متجانسان، اللام والراء متجانسان، صح؟ طب هذا ليس مذهب الناظم أصلا، هذا ليس مذهب ابن الجزري، صح؟ لكن المتقدمين جروا على اعتبار المتجانس والمتقارب بمفهوم واحد، يعني المتقارب والمتجانس عندهم لا يميزون أيه بينهما. ولذلك الشاطبي رحمه الله لما جاء في باب الإدغام الكبير لأبي عمرو قالوا: إن كلمه حرفان فيها تقاربا فإدغاموا للقاف في الكاف مجتلى، وذكر بعض الأشياء بعضها من باب التقارب وبعضها من باب الايه التجانس. فهذا الذي يحمل عليه كلام الناظم، لأن قل ربي على مذهبه هو ليست متجانسة على التعريف اللي ذكرناه، وإنما متقاربة، وعلى مذهب الفراء فهي متجانسة ولا إشكال فيها. وبلى، بلى هذا معنى إدغام إيش؟ متماثلين. وهذا يسمى عند أهل البلاغة يسمى لف ونشر، يسمى لف ونشر. كيف يعني؟ وقال: وأولي مثل متماثلين، يعني الأول من المتماثلين، وجنس إن سكن أدغم، كقل ربي وبلى. ولكن هذا اللف والنشر يقال هذا لف ونشر مشوش غير مرتب، لأنه الطبيعي هو قال أولي إيش مثل، كما الطبيعي يجيب بلى قبل إيه قل ربي، فيقال هذا لف ونشر مشوش يعني غير مرتب. فإذا إذا سكن الأول من المتماثلين أدغم، إذا سكن الأول من المتماثلين أدغم، إلا في صور ستأتي. أما في المتجانسين فهي صور معينة نذكرها لكم سردا. الشاطبي رحمه الله ذكر هذه الصور، قال: ولا خلف في الإدغام إن ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما وسيما تبتلى وقامت تريه دمية طيبة وفتها وقل بل وهراها لبيب ويعقلا. ننظر إلى الصور التي ذكرها. ولا خلف بالإدغام إذ ذل، هذا متماثلين، خلاص المتماثلين انتهينا. إذ ذل ظالم، يعني الذل مع الظاء، كقوله تعالى: إذ ظلموا، إذ ظلموا. فهذه تدغم، هذه إحدى الصور من المتماثلين تدغم. وقد تيمت دعد، تيمت دعد، زي قوله تعالى: أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوتكم فلما أثقلت دعوى. إذن التاء تدغم في الدال والعكس، والعكس، والدال تدغم في التاء. قد تبين، كم سورة الآن؟ ثلاثة. المتماثلين خلاص احنا اتفقنا ان كل متماثلين سكن الاول منهما ادغم في المتحرك الذي بعده، الا في صورتين ستاتيان. اما المتجانس فهي صور معينه في روايه حفص، نتكلم عن المتفق عليه بين القراء: الذال في الظاء اذ ظلموا، والدال في التاء اثقل الدعوه اجيبت دعوتكما، والعكس الدال في التاء زي ها قد تبين، وقامت تريه دمية طيب وصفها، وقامت تريد ميتا طيبة، يعني التاء والدال كلاهما تدغمان في الطاء، بس الدال جاءت معها طاء. التاء نأتي للتاء اللي مثلها حاضر، هم الطائفة ونحوها، ود الطائفة وقال الطائفة، وهذا طبعا كله إدغام كامل، يعني يشدد الحرف الثاني منهما وتذهب صفة الحرف الأول وذاته تماما. قال، يعني لو قلنا اللي بعد اللام في قال الطائفة نقول طاء مشددة، خلاص التاء ذهبت ذاتا وصفة، لم يعد لها وجود. وكذلك الظلم بعد الهمزة ضاء واحدة مشددة. طيب، والصورة احنا قلنا ماذا؟ قلنا الذال مع الضاء، والتاء مع الدال، والدال مع الطاء، والتاء ها والدال كلاهما مع الطاء، واللام مع الراء، اللام مع الراء، كقل ربي وبر ربكم، فإن اللام تدغم في الراء. طب والعكس نعكس نفس القضية، قالوا لأن لا تدغم الراء في اللام لأن الراء أقوى على القواعد السابقة، على القواعد السابقة أن الراء فيها تكرار، والتكرار هذا صفة قوة، وهو يمنع إدغامها في الإيه؟ في اللام، إلا ما جاء أيضا من رواية من قراءة أبي عمرو البصري بإدغام الراء في اللام، كواصبر لحكمي، واصبر لحكمي، واغفر لنا، لكن هذا ليس عندنا في قراءة حفص، وهذا حكم اختلافي ليس اتفاقي، والمذكور في القصيدة هي الأحكام الاتفاقية التي اتفق عليها القراء. إذن تدغم اللام في الراء دون العكس، تدغم اللام في الراء دون العكس اتفاقا بين القراء، لكن الخلاف في واقع في العكس. وذكروا من ذلك إدغام الإدغام الشمسي، ها للام تعريف الشمسية تدغم في الحروف، لو حصرت الحروف التي تدغم فيها، طب ثم صر روح من تفز ضيف ذا نعم دعسوع ظن زر شريفا للكرم، تجدها تجد هذه الحروف كلها حروف مقاربة أو مجانسة للإيه لللام، طبعا مجانسة يعني على مذهب السيبويه لا يأتي فيها مجانس، لكن تأتي حروف كلها من طرف اللسان وقريبا منه أو من وسط اللسان على أقصى تقدير. قال وأب وأولي مثل وجنس إن سكن، أدغم كقل ربي وبلى، وقلنا قل ربي هذا إشارة للمتجانس، وبلى هذا إشارة للإيه للمتماثل، وأبن يعني أظهر، يعني قل ربي وبلى يعني تحط فاصلة، تحط في القصيدة فاصلة، ثم قال وأبن يعني أظهر لا تدغم، يعني انتهى الكلام عن إدغام. قلنا هذا باب طويل وعريض في اللغة، يعني اختصر في بيت إلا كلمة، طبعا اختصر مسائل يسيرة منه يعني. وأبن في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فلتر، في يوم مع قالوا وهم، هذا في يوم مع، في يوم قالوا وهم هذا متماثل ولا لا؟ ها في يوم قالوا وهم، والأصل أنه إذا سبق الأول بالسكون أدغم في الثاني من المتماثلين، إلا أن يكون حرف مد، إلا أن يكون حرف مد. لماذا؟ حرف المد لا يدغم، لأنه إذا أدغم عدم المد، إذا أدغم عدم المد، فهذا حكم اتفاقي بين القراء ألا يدغموا حروف المد. هذه الأولى اللي هي في يوم وقالوا وهم، تظهر تقول في يوم قالوا وهم، وهذا يختلف عن حروف اللين، هذا يختلف عن حروف اللين، يعني لو قلت آووا ونصروا، آووا ونصروا تدغم ولا لا تدغم؟ تدغم، آووا ونصروا تدغم، إذن إذا كان الأول من الحرفين المتماثلين حرف مد لا يدغم فيما بعده. وقالوا شيء لم يذكره ابن الجزري، إذا كان هاء سكت، إذا كان أول الساكنين هاء سكت، ولم يقع هذا إلا في قوله تعالى مالية هلك وأجروا فيه الوجهين، قالوا مالية هلك مع سكتة وأجروا فيه الإدغام أيضا، قالوا مالية هلك، أي أن هذا الحكم ليس اتفاقيا. إذن يستثنى من إدغام المتماثلين إذا سكن الأول منهما وتحرك الثاني حروف المد اتفاق، أما حروف اللين لا، حروف اللين تلحق بالحروف العادية. هاء السكت فيها الخلاف، مالية هلك لك أن تدغم مالية هلك، أو لك أن تظهر مع سكتة لطيفة بين الهائين مالية هلك. قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقى. طبعا وذكر أمثلة من المتقارب أو من المتجانس الذي قد يتبادر إلى الذهن أنه يدغم وهو لا يدغم، فالذي يدغم من المتجانس اتفاقا بين القراء أو في رواية حفص بالأخص هو ما ذكرناه، ما سواه لا يدغم، ما سواه لا يدغم، يعني سواء الأمثلة التي ذكرها ابن الجزري أو أي أمثلة أخرى من متقارب أو متجانس سكن الأول منه لا تدغم إلا الصور التي ذكرناها. فمثلا قل نعم على مذهب سيبويه اللام مع النون متقاربة، وعلى مذهب الفراء متجانسة، فقال نبه إلى أنها تظهر ولا تدغم قل نعم. طبعا في كلام طويل لماذا لا تدغم، قالوا القاء هذا مثال يعني مش كل واحدة هنعللها، قالوا لأن قال قل أصبحت معلة بحذف الألف، فلو أدغمنا اللام حصل في الكلمة إجحاف، لم يبقى فيها إلا حرف الإيه القاف، يعني كانت ثلاثة وفقد ثلثاها. أما تقول قل نعم لو أدغمت، يعني لو صح تقول قل نعم حصل في الكلمة إجحاف بأن سقط منها حرف الحرف الأول سقط لغة يعني في صيغة الأمر، وسقط الثاني بالإدغام، وقالوا الإجحاف في هذا لا ينبغي. نعم الذال والزاي لا لا تظهر، إذ زاغت تظهر، معنى قلنا الصور غير الصور التي ذكرناها الخمسة دول غيرها لا يظهر، غيرها بالنسبة للمتجانس لا يظهر. بالنسبة قل نعم سبحه لا تزغ قلوب لا تزغ قلوب فالتقى، سبحه لأنهم قالوا إن الحرف الحلقي لا يدغم في أدخل منه، لا يدغم حرف حلقي فيما هو أدخل منه داخل إلى الحنجرة قريب من الحنجرة، يعني لا يدغم مثلا العين في الهاء رغم أنهما متقاربان، ويعني حتى حروف الحلق الإدغام فيها نادر جدا، ولم يأتي حتى أبي عمرو البصري الذي هو أبو الإدغام وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل إلا زحزع عن النيل وأدخل الجنة. سبح لا تزغ قلوب الغين مع القاف تظهران، وكذلك فالتقم لا تقس فالتقم على التواب، تقول أيوة هذه ندغمها إدغاما شمسيا لم الشمسية تضغم في التاء فنقيس على ذلك، لا لا تقس على ذلك، لأن هذه بالنسبة للإدغامات خد بالك إدغامات اللام التعريفية قالوا إدغامها تخفيف لكثرة دورها، قال إنها لما أدغمت في مقاربها أو مقاربها في حروف المقاربة لها أدغمت تخفيفا لكثرة دور لام التعريف في كلام العرب، كثيرة تأتي لام التعريف، غير فالتقم غير قل نعم غير تأتي ممكن في القرآن مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك أو أقل، طبعا ما في أقل من المرة يعني. طيب أحد الإخوة ذكر اركم معنا، احنا ذكرنا نقول هو يأتي هذا تجويد، يأتي بالأحكام الاتفاقية. طبعا بالنسبة لاركم معنا لحفص من طريق الشاطبية الإدغام قولا واحدا، ويلهم ذلك الإدغام قولا واحدا. طب ليش ما ذكر هنا الأشياء هذه؟ لأن هذه فيها خلاف طويل وعريض بين القراء، وهو لا يذكر هنا الخلفاء، يذكر الأحكام الاتفاقية. حتى عن حفص فيها خلاف، اركب معنا في طرق حفص من طيبة النشر، في بعضهم بالإظهار وبعضهم بالإيه؟ بالإدغام. ولعل في هذا القدر كفاية، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.